إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن علم التوحيد هو أشرف العلوم، لأن كل علم إنما يشرف بشرف معلومة، وعلم التوحيد إنما يبحث فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته جل وعلا. ففائدة معرفته تصحيح العقيدة والسلامة في العواقب ونيل السعادة في الدارين. إفراد الله تعالى بالتوحيد والبراءة من الشرك أول الواجبات وأوجب التكليفات وأفرض الفرائض. قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل، وأول منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والذين قالوا إن أول واجب هو النظر هم الأشاعرة، ذكر ذلك الباقلاني في الإنصاف. والذين قالوا إنه القصد إلى النظر هم الجويني ومن أخذ بقوله، ذكره في الإرشاد. وأما القول بأنه الشك فهو مذهب المعتزلة، كما قرره القاضي عبد الجبار في الأصول الخمسة. فهؤلاء أوجبوا على الناس ما لم يوجب رب العالمين، وقالوا إن أول واجب يجب على المكلف النظر، أو القصد إلى النظر، أو الشك. وهذه كلها أقوال لأرباب الكلام المذموم. وأول ما يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله. وأما أرباب الكلام المذموم فذهبوا إلى أن معرفة الله تعالى كسبية نظرية، فأوجبوا النظر أو القصد إليه أو الشك على اختلاف فرقهم كما مر تفصيلا. وهذا كله مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف من أن أول واجب على العبد عبادة الله، وأن معرفة الله تعالى حاصلة ضرورة في كل إنسان بفطرته التي فطره الله عليه. فمعرفة الله تعالى حاصلة ضرورة في كل إنسان بفطرته التي فطره الله عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل: فإن الخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم يلجؤون إلى الله تعالى حالة الشدة والكرب، وذلك يدل على أن الخلق كلهم على اختلاف أديانهم مفطورون على معرفة الله سبحانه والإقرار به. الخلق كلهم على اختلاف أديانهم مفطورون على معرفة الله سبحانه والإقرار به. قد يصيب الفطرة ما يحرفها عن الصراط المستقيم، فتحتاج حينئذ إلى النظر، ولكن الأصل أن معرفة الله تعالى ضرورية، وأن الله تبارك وتعالى فطر الخلق كلهم على اختلاف أديانهم على معرفته سبحانه وتعالى وعلى الإقرار به. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الرسائل الكبرى: الصحيح أن معرفة الله تعالى فطرية، ولكن قد يعرض للفطرة ما يفسدها، فتحتاج حينئذ إلى النظر، فهي في الأصل ضرورية، وقد تكون نظرية. يريد الشيخ رحمه الله تعالى أن الإنسان قد يعرض لفطرته نوع غبش وفساد، فحينئذ تحتاج إلى النظر، ولكن الأصل أن معرفة الله تبارك وتعالى ضرورية فطرية. ذهب عامة السلف إلى أن معرفة الله تعالى فطرية ضرورية، وذهب جمهور المتكلمين من المعتزلة ومن تبعهم من الشيعة الإمامية والزيدية والأشاعرة والماتوريدية إلى أن معرفة الله تبارك وتعالى كسبية نظرية. قال ابن أبي العز رحمه الله: أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، فهذا إجماع أئمة السلف أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان. التوحيد هو أول ما يدخل به الإنسان في الإسلام، فأول ما يدخل به في الإسلام التوحيد، والتوحيد آخر ما يخرج به من الدنيا، فهو أول واجب وآخر واجب. قال الشيخ حافظ رحمه الله كما في السلم: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم. قال الشيخ رحمه الله في بيان ذلك: وهو أي التوحيد نوعان، الأول التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال لله عز وجل وتنزيهه في صفات كماله عن التشبيه والتمثيل وتنزيهه عن صفات النقص، وهذا هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. فالتوحيد العلمي الخبري الاعتقادي نوعان: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وأما القسم الثاني من قسمي التوحيد على القسمة الثنائية فهو التوحيد الطلبي القصدي الإرادي، وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وتجريد محبته والإخلاص له، وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه، والرضا به ربا وإلها ووليا، وأن لا تجعل له عدلا في شيء من الأشياء، وهو توحيد الألوهية. والقرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير هذين التوحيدين، لأنه إما خبر عن الله عز وجل وما يجب أن يوصف به وما يجب أن ينزه عنه، وهو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الطلبي الإرادي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته، فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييد وما يكرمهم به في الآخرة، وهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يفعل بهم في العقبة من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم توحيده. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. لما كان العلم يشرف بشرف معلومه، والمتعلق يشرف بشرف متعلقه، وكان التوحيد متعلقا بأشرف ذات وأكمل موصوف بالله الحي القيوم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بالله تبارك وتعالى المتفرد بنعوت الجلال والجمال والكمال، وبالعزة والعظمة والكبرياء. لما كان ذلك كذلك كان التوحيد أشرف العلوم موضوعا ومعلوما، ولا عجب أن سماه بعض السلف الفقه الأكبر، فكانوا يسمون علم التوحيد الفقه الأكبر. أعظم ما أمر الله تبارك وتعالى به التوحيد، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، أو هو إفراد الله تبارك وتعالى بما يختص به، وهذا هو المعنى العام. فإذا تعريف التوحيد بالمعنى الأعم هو إفراد الله تبارك وتعالى بما يختص به، إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به. أعظم ما نهى الله تبارك وتعالى عنه الشرك،
وهو أعظم ذنب عصي الله تبارك وتعالى به. التوحيد لأجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولأجل التوحيد خلق الله الجن والإنس، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأشرف الأعمال وأفضلها عند الله تعالى تحقيق التوحيد. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من طريق أبي هريرة رضي الله عنه: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. وقد أمر الله بالتوحيد كل مكلف، وأثنى على أهل التوحيد، ومدح من توسل بالتوحيد إليه، وعدهم أجرا عظيما وثوابا جزيلا. وعقيدة التوحيد هي الحق الذي أرسل الله تعالى به الرسل وأنزل به الكتب، وهي حق الله على عباده كما أخبر بذلك رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا في الصحيحين من رواية معاذ رضي الله عنه. العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة أفسده، كالحدث إذا دخل في الطهارة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان: إن الشرك لما كان أظلم الظلم وأقبح القبائح وأنكر المنكرات كان أبغض الأشياء إلى الله وأكرهها له وأشد مقتا لديه، ورتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه، وأخبر أنه لا يغفره، وأن أهله نجس، ومنعهم من قربان حرمه، وحرم ذبائحهم ومناكحهم، وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين، وجعلهم أعداء له سبحانه وتعالى ولملائكته ورسله وللمؤمنين، وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم وأبناءهم. وهذا لأن الشرك هضم لحق الربوبية، وتنقص لعظمة الألوهية، وسوء ظن برب العالمين. يوجب هذا كله للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله، لأنه أقبح القبح وأظلم الظلم وأنكر المنكر، وتنقص لجناب رب العالمين، وصرف خالص حقه لغيره، وعدل غيره به، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والشرك مناقض للمقصود بالخلق والأمر، مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين والاستكبار عن طاعته والذل له والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، فمتى خلا منه خرب وقامت القيامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، أخرجه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه. إذا خلى العالم من التوحيد خرب وقامت القيامة، فعصمة العالم ودوامه وبقاؤه ببقاء الموحدين فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه أنس وأخرجه مسلم في الصحيح: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى، ومشاركة في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع، الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله تبارك وتعالى وحده. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق العظيم، وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا شبيها بمن له الحمد كله وله الخلق كله وله الملك كله وإليه يرجع الأمر كله وبيده الخير كله. فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه وتعالى ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات، أقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. ومن خصائص الألوهية الكمال المطلق من جميع الوجوه، من خصائص الألوهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة والاستغاثة وغاية الحب مع غاية الذل. فهذا كله إنما يكون لله تبارك وتعالى وحده، كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة، يجب أن يكون لله تبارك وتعالى وحده، ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغير الله. فمن فعل شيئا من ذلك لغير الله فقد شبهه بمن لا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره، مع أنه سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة. حاجة العبد إلى التوحيد فوق كل حال، وضرورة العبد إلى التوحيد فوق كل ضرورة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: حاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب، فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان، وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه موتا لا ترجى الحياة معه أبدا، وشقي شقاوة لا سعادة معها أبدا. وقال رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: الرسالة روح العالم ونوره وحياته، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور. والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة، فكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة وهو من الأموات. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا وصف المؤمن كان ميتا في ظلمة الجهل فأحياه الله تعالى بروح الرسالة ونور الإيمان وجعل له نورا يمشي به في الناس. وأما الكافر فميت القلب في الظلمات. وقد سمى الله تبارك وتعالى الرسالة روحا، والروح إذا عدمت فقد فقدت الحياة. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهذا الأمر الكبير خطره جليل وأثره باهر ونبيل، خلق الله رب العالمين الخلق لأجله، وإذا ما حاد الإنسان عنه وشغل نفسه بغيره قبل أن يحكمه فقد ظلم نفسه، ولن يشرق النور في قلبه، لأن النور في القلب إنما هو نور الرسالة نور التوحيد. فإذا لم يتعلم الإنسان هذا الأمر الكبير العظيم الجليل الذي لأجله خلق فقد ضاع في هذا الوجود وصار ميتا مات قلبه. فلا بد أن نتأمل في هذه المعاني وأن نعرف ثمرات التوحيد ومقاصد العقيدة الإسلامية، وهي كثيرة وافية وافرة، منها إخلاص النية والعبادة لله تعالى وحده لأنه الخالق لا شريك له، فوجب أن يكون القصد والعبادة له وحده. ومنها تحرير العقل والفكر من التخبط الناشئ عن خلو القلب من هذه العقيدة، لأن من خلى قلبه من هذه العقيدة عقيدة التوحيد فهو إما فارغ القلب من كل عقيدة وعابد للمادة الحسية فقط، وإما متخبط في ضلالات العقائد والخرافات. وهذا معلوم، فإنك تجد المؤمن الموحد على بينة من أمره وعلى استقامة على دربه، وأما من خلى قلبه من التوحيد فإنه يكون متخبطا كالنبات الطافي ترفعه موجة وتحطه أخرى وهو يهيم في كل واد. ومن ثمرات التوحيد ومقاصد العقيدة الإسلامية الراحة النفسية والفكرية، لا قلق في النفس ولا اضطراب في الفكر، لأن هذه العقيدة تصل المؤمن بخالقه فيرضى بالله تبارك وتعالى ربا مدبرا وحاكما مشرعا، فيطمئن قلبه بقدره وينشرح صدره للإسلام وحكمه ولا يبغي عنه بديلا. ومنها سلامة القصد والعمل من الانحراف في عبادة الله تعالى أو معاملة المخلوقين، لأن من أسس هذه العقيدة المطهرة الإيمان بالرسل المتضمنة لاتباع طريقتهم ذات السلامة في القصد وذات السلامة في العمل. ومنها الحزم والجد في الأمور بحيث لا يفوت فرصة للعمل الصالح، بل يعمل الصالحات رجاء للثواب، ولا يرى موقع إثم إلا ابتعد عنه وجانبه خوفا من العقاب، لأن من أسس العقيدة الصحيحة الإيمان بالبعث والجزاء على الأعمال. ومنها تكوين أمة قوية تبذل كل غال ورخيص في تثبيت دينها وتوطيد دعائمه غير مبالية بما يصيبها في سبيل ذلك. وفي هذا يقول تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ومنها الوصول إلى سعادة الدنيا والآخرة بإصلاح الأفراد والجماعات ونيل الثواب والكرامات. وفي ذلك يقول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن يمكن أن تلخص فائدة علم التوحيد في هذه الكلمات القلائل: تصحيح العقيدة والسلامة في العواقب ونيل السعادة في الدارين. ففائدة علم التوحيد في تركيز شديد هي تصحيح العقيدة والسلامة في العواقب ونيل السعادة في الدارين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى. أول واجب فرضه الله عز وجل على العبيد هو معرفة الرحمن، أي معرفتهم إياه بالتوحيد، بالتوحيد الذي خلقهم له وأخذ عليهم الميثاق به، ثم فطرهم شاهدين مقرين به، ثم أرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليه. والشيخ رحمه الله على قانون السلف لم يفارق عقيدتهم، وإنما عليها يسير ولها يعتقد، وهو لا يقول إن أول واجب على العبيد أن يعرفوا الله، وإنما قيد تلك المعرفة بالتوحيد، فقال أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. وقد مر نقل الإجماع، إجماع أئمة السلف، على أن أول واجب على العبيد أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، أن يعبدوا الله تبارك وتعالى وأن يوحدوا، لا أن يعرفوا الله تبارك وتعالى، لأن أئمة السلف على أن معرفة الله تبارك وتعالى ضرورية فطرية. وأما المتكلمون من الأشاعرة وغيرهم، فهؤلاء يقولون إن أول واجب على العبيد النظر، أن ينظر ليستدل بعقله على وجود الله تبارك وتعالى، أو يقولون إن أول واجب على العبيد القصد إلى النظر، بل غلا بعضهم وهم المعتزلة فقالوا إن أول ما أوجب الله تبارك وتعالى على العبيد الشك، أن يشكوا في وجود الله تبارك وتعالى أولا، من أجل أن يقودهم شكهم في ربهم تبارك وتعالى وفي وجود الله عز وجل إلى إثبات وجود الله، وهذا عكس لما عليه الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليه، فإن الله تبارك وتعالى فطر الخلق على معرفته وعلى إثبات وجوده تبارك وتعالى، فمعرفة الله عز وجل فطرية ضروري. والشيخ رحمه الله على هذا الإجماع الذي عليه أئمة السلف وعلى قانون أهل السنة والجماعة في هذه المسألة وفي غيرها، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، ثم ذكر تعليل تلك الأولية في وجوب معرفة العباد ربهم بالتوحيد، وقيده في الشرح مرة أخرى كما قيده في النظم، فقال إذ، وهذه حرف تعليل لأولية وجوب معرفة العباد ربهم تبارك وتعالى بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان أيا من يفهم. هو من كل الأوامر، الأوامر جمع أمر، وهو خطاب الله عز وجل المتعلق بالمكلفين بصيغة تستدعي الفعل. إذ هو من كل الأوامر أعظم، كما أن ضده من الشرك والتعطيل والتمثيل هو أعظم المناهي، فأعظم الواجبات التوحيد، وأعظم المناهي الشرك بالله رب العالمين. لهذا لا يدخل العبد في الإسلام إلا بالتوحيد، ولا يخرج من الإسلام العظيم إلا بضد التوحيد وهو الشرك، ولم يزحزح يعني العبد عن النار ويدخل الجنة إلا بالتوحيد، ولا يخلد العبد في النار ويحرم الجنة إلا بضد التوحيد، ولم تدعو الرسل إلى شيء قبل التوحيد، ولم تنهى عن شيء قبل ضده وهو الشرك. فأرسل الله تبارك وتعالى المرسلين يأمرون الخلق بتوحيد الرب العزيز الأجل، وينهون الناس عن الشرك بالله رب العالمين. فأول مأمور أمر به الخلق على ألسنة الرسل هو توحيد الله تبارك وتعالى بصرف العبادة كلها لله رب العالمين. وأول منهي عنه، نهى الرسل عنه أقوامهم، الشرك بالله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: وهو نوعان أيا من يفهم. وهو يعني التوحيد نوعان، الأول التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال لله عز وجل وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل وتنزيهه عن صفات النقص، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. على التقسيم الثلاثي هذان قسمان، وأما على التقسيم الثنائي الذي جرى عليه الشيخ رحمه الله تعالى في قوله وهو يعني التوحيد نوعان أيا من يفهم، قسمان على التقسيم الثنائي يحوي قسم منهما نوعين. فالقسم الأول وهو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، هذا يشتمل على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وأما القسم الثاني فهو التوحيد الطلبي القصدي الإرادي، وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وتجريد محبته والإخلاص له وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه بالرضا به ربا وإلها ووليا، وأن لا يجعل له عدلا في شيء من الأشياء، وهو توحيد الإلهي وإفراد الله تبارك وتعالى في أفعال العباد. القرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير هذين التوحيدين، يعني في تقرير الأقسام الثلاثة من أقسام التوحيد، وهي توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر في الشرح النوعين، ولكنه رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة أبيات ليس فيها القسم الثاني، لم يذكر النوع الثاني في هذه الأبيات. يقول: إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم. ثم قال: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى، صفاته العلى. فهذا كله إنما هو نوع أول، لم يذكر النوع الثاني، سيذكره بعد حين. يقول: هذا وثاني نوعي التوحيد، إفراد رب العرش عن نديد، أن تعبد الله إلها واحدا، معترفا بحقه لا جاحدا، وهو الذي به الإله أرسلا رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيانا من أجله، وفرق الفرقانا، وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله. سيذكر النوع الثاني بعد حين، ولكنه ذكر في الشرح النوعين، وكان لابد من أن يذكر النوعين لأنه أشار إليهما. وإن تأخر ذكر القسم أو النوع الثاني في النظم حتى يستوفي بيان النوع الأول. التوحيد كما هو معلوم ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة. قال بعض الناس إن تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة بدعة، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان من أمور الدين غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بدعة، كذا قالوا. فقالوا: هذا التقسيم لم يرد عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة المتقدمين، فهذه بدعة ابتدعها هؤلاء الذين يقولون إنهم سلفيون أو إنهم على طريقة السلف يسيرون. ما الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا أن أشياء كثيرة رتبها العلماء لم تكن مرتبة في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا لا يعدو أن يكون توضيحا وبيانا، فالذين قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام لم يأتوا بزائد ولم ينكروا ثابتا، بل أتوا بما جاء به الكتاب والسنة، ولكن قسموه، وتقسيمهم باعتبار اختلاف الناس فيه. لو أننا سلكنا هذا المسلك الذي سلكه هؤلاء الشذاذ لقلنا أيضا إن عد شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وأركان الحج وواجباته ومحظوراته وما أشبه ذلك يعد من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للصحابة: شروط الصلاة كذا وأركان الصلاة كذا وواجباتها كذا وأركان الحج كذا ومحظورات الحج كذا. فعلى هذا المسلك الذي سلكه هؤلاء تكون هذه الأمور بدعة. هذا التقسيم وهو تقسيم التوحيد إلى الثلاثة الأقسام لا يذكره من يذكره متعبدا لله به، ولكن يذكره من يذكره مقربا هذا العلم إلى طلابه، فهو إذن وسيلة ليس قصدا. فهذا التقسيم للتوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة إنما هو وسيلة وليس قصدا، من أجل تقريب هذا العلم إلى طلابه، ومن أجل الإحاطة بمسائله، لا أنهم يقولون إن هذا التقسيم أمر تعبدي ونتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذا التقسيم، لم يقولوا ذلك. فالصواب بلا شك أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام وذكر الشروط والأركان والواجبات والمفسدات في العبادات لا شك أن هذا جائز، لأنه من باب الوسائل والتقريب وحصر الأشياء لطالب العلم، ومن فعل ذلك فإنه يسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر كثيرا من الأشياء محددة بالعدد، يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله، ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، كما في الصحيحين أيضا، وما أشبه ذلك. هذا نوع من التقسيم. العلماء قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام، إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، بناء على ماذا؟ بناء على التتبع والاستقراء. والاستقراء طلب القراءة، وهو تتبع الأمور وجمعها لمعرفة خواصها، هذا معنى الاستقراء، وهو من المناهج العلمية التي يسلكها العلماء، المنهج الاستقرائي، وهو الحكم على الكلي بأمر لوجود هذا الأمر في أكثر أجزائه. الحكم على الكلي بأمر لوجود هذا الأمر في أكثر أجزائه، هذا معنى الاستقراء، هو منهج من مناهج العلوم، ويسير عليه الناس من المسلمين السالفين من علمائنا رحمة الله عليهم، وقد أخذه الغرب في نهضته العلمية التي بناها على قواعد العلوم الشرعية ومناهجها، وبنوا عليه ما بنوا، ولكن المسلمين تركوا ما آتاهم الله تعالى إلا من رحم الله في أمثال هذه اللفتات والومضات التي كانت متعلقة بمناهج العلوم، لما أخذوا بها سادوا وفاقوا، ولما تخلفوا عنها وأخذها غيرهم وبنى عليها تقدم وتخلفوا، حتى إن المنهج التجريبي الذي أسست عليه المدنية الغربية الحديثة لم يضعه كما يقولون هم أوجست كونت ولا غيره، وإنما وضع المنهج التجريبي شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا ثابت لا ينكر. فهذا الاستقراء وهذا التتبع به وصل العلماء إلى الحكم على هذا العلم العظيم بأنه ثلاثة أقسام. هذا الاستقراء استقراء تام لنصوص الشرع، هو مضطرد لدى أهل كل فن في علمهم، كما في استقراء النحاة كلام العرب إلى اسم وفعل وحرف. وهذا التقسيم الاستقرائي للتوحيد ذكره متقدم علماء السلف، فليس هو من صنع شيخ الإسلام ابن تيمية كما يقولون، لأنهم يقولون هذا التقسيم للتوحيد إنما ابتدعه ابن تيمية، وليس ذلك كذلك، وإنما هذا قديم في كلام العلماء من سلفنا الصالحين، ذكره المتقدمون من علماء السلف كأبي يوسف. وأبو يوسف رحمه الله توفي سنة 82 ورحمه الله تعالى، ونقله عنه ابن مندة في كتاب التوحيد، وذكره ابن مندة نفسه في الكتاب ذاته، وابن مندة توفي سنة 95، وذكره أيضا ابن بطة المتوفى سنة 87 في كتاب الإبانة، وأشار إليه ابن جرير الطبري وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقرره الزبيدي في تاج العروس، والشيخ الشنقيطي في أضواء البيان، في آخرين رحم الله الجميع. إذن هذا أمر قديم، وإنما نسج من تأخر على منوال من تقدم وبنى على الأسس التي وضع. أم يحسبون أن ابن تيمية كان قبل أبي يوسف؟ أم يقولون إن ابن تيمية رحمه الله كان قبل ابن مندة أو قبل ابن بطة أو قبل ابن جرير الطبري؟ وإنما بنى الرجل على ما أسس من قبله من أهل العلم، ولم يأتي بشيء من كيسه، وإنما قرر ما قرره، ولم يكن رحمه الله متهجما على دين الله رحمه الله رحمة واسعة. يستأنس في تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام بقول الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية الكريمة تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة. لا تقولن هذا دليل على التقسيم، لا تقولن هذا، فهذا خطأ إن قلت، وإنما في دقة لفظ تقول يستأنسوا في تقسيم التوحيد، يستأنسوا في تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام بقول الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما. هذا توحيد الربوبية. وأما قوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته، هذا توحيد الألوهية. وقوله تعالى هل تعلم له سميا، هذا توحيد الأسماء والصفات، لأن معنى قوله تعالى هل تعلم له سميا أي لا تعلم له نظيرا ومساويا في أسمائه وصفاته. لأن الغرض البلاغي هنا من الاستفهام النافي، هل تعلم له سميا؟ الجواب لا أعلم، لأنه ليس له سمي، فليس له نظير ولا مساو في أسمائه وصفاته جل وعلا. ابتدع بعض المعاصرين تقسيما جديدا للتوحيد، فجعلوا من أقسام التوحيد قسما رابعا سموه توحيد الحاكمية، وهذا باطل من القول. سئل العلامة الشيخ الصالح محمد ابن صالح رحمه الله: ما تقول عفى الله عنك في من أضاف للتوحيد قسما رابعا سماه توحيد الحاكمية؟ فأجاب رحمه الله: نقول إنه ضال وجاهل، لأن توحيد الحاكمية هو توحيد الله عز وجل، فالحاكم هو الله عز وجل. فإذا قلت التوحيد ثلاثة أنواع كما قاله العلماء: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فهذا ما دلت عليه النصوص استقراء وتتبعا. أما عندما تقول توحيد الربوبية، قال الشيخ: فإن توحيد الحاكمية داخل في الربوبية، فإن توحيد الحاكمية داخل في الربوبية، لأن توحيد الربوبية هو توحيد الحكم والخلق والتدبير لله عز وجل. قال: فهذا القول يعني تقسيم التوحيد بإضافة القسم الرابع وهو توحيد الحاكمية، هذا قول محدث منكر. هذا كلام الشيخ العثيمين رحمه الله، قال: وهذا قول محدث منكر، وكيف توحيد الحاكمية؟ ما يمكن أن توحد الحاكمية، المعنى أن يكون حاكم الدنيا واحدا أم ماذا؟ فهذا كلامه رحمه الله، فهذا قول محدث مبتدع منكر، ينكر على صاحبه ويقال له: إن أردت الحكم فالحكم لله. هو داخل في توحيد الربوبية، لأن الرب هو الخالق المالك المدبر للأمور كلها، فهذه بدعة وضلالة. انتهى كلامه رحمه الله. وقوله رحمه الله: إن هذا الذي قالوه من توحيد الحاكمية داخل في الربوبية، هذا وجه، لأنه يمكن أن يقال وهو أيضا داخل في توحيد الألوهية. فهنالك من يقول توحيد الحاكمية هذا المدعى إنما هو داخل في توحيد الربوبية، يعني إذا وحدت الله تبارك وتعالى بأنه هو الحاكم وأن الحكم له، فهذا توحيد لله تبارك وتعالى بما هو له، فحينئذ يكون داخلا في توحيد الربوبية. وإذا وحدت الله تبارك وتعالى بأنك إنما تلتزم أحكامه، فهذا تعبد لله تبارك وتعالى منك بأحكام الله تبارك وتعالى، فيكون داخلا حينئذ في توحيد الألوهية. ومن العلماء من يقول هو داخل في هذا وهذا، وهذا لا يبعد، هذا لا يستبعد أن تقول بل توحيد الحاكمية داخل في توحيد الربوبية وداخل في توحيد الألوهية، فما علة إفراده؟ إنما يفردونه لخبيئ، فهذا شيء آخر. أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بأن قول محدث لم يقل به أحد من الأئمة فيما نعلم. لما سئلت اللجنة عن هذا التقسيم وعن توحيد الحاكمية أجابت بأنه قول محدث لم يقل به أحد من الأئمة تقول لجنة فيما نعلم. التوحيد ينقسم باعتبار تعلقه بالله تبارك وتعالى إلى ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وباعتبار تعلقه بالعبد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات العلمي الخبري، وتوحيد في القصد والطلب والإرادة. توحيد المعرفة والإثبات هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا كله قسم على تقسيم الشيخ رحمه الله في التقسيم الثنائي. وتوحيد الطلب والإرادة والقصد هو توحيد الإلهية والعبادة. إذن أنت تستطيع الآن أن تحدد الأمر تحديدا قاطعا فتقول: أما باعتبار تعلق التوحيد بي أنا كعبد فهو قسمان، قسم يشمل نوعين. من حيث تعلق التوحيد بالعبد ينقسم إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وهذا ربوبية وأسماء وصفات، وهذا كله معرفة وإثبات من حيث تعلقه بي، هذا كله نوع لأنه خبري معرفي، فأعرف أن الله تبارك وتعالى هو الخالق وحده والمدبر للأمر وحده ومالك الملك وحده، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهذا كله يتعلق به معرفة وخبرا لا طلبا. وأما توحيد القصد والإرادة فهذا هو ما يتعلق بالفعل، توحيد الطلب والإرادة والقصد وتوحيد الإلهية والعبادة. فإذا عندما يتعلق هذا بالعبد فيما يتعلق بمسألة المعرفة والإثبات فهذا توحيد في القصد والطلب، توحيد المعرفة والإثبات هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وأما توحيد الطلب والإرادة والقصد فهو توحيد الإلهية والعبادة. الشيخ رحمه الله اعتمد هذا التصنيف أو هذا التقسيم، قال: وهو يعني التوحيد، وهو نوعان أياما يفهم إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى، هذان قسمان: إثبات ذات الرب جل وعلا وإثبات الملك لله تبارك وتعالى والخلق والتدبير، فهذا كل توحيد الربوبية. أسمائه الحسنى صفاته العلى فهذا هو توحيد الأسماء والصفات. ثم قال بعد: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديدي أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، فهذا هو توحيد الألوهية. إذن الذين يزيدون على ما اعتمده السلف المتقدمون إنما يفرعون ويشققون، وليس من غرضهم أن يأتوا بشيء يقرب بعيدا أو يجلي غامضا أو يفصل ويبين مجملا، وإنما لعلة وهي اعتماد ما يقال له توحيد الحاكمية، حتى جعلوا معنى لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله، وقالوا إن المقصود من خلق الخلق إنما هو الحكم، فخلقهم الله تبارك وتعالى ليحكم فيه، وهذا عكس للأمر، لأنك تعلم أن الشرك متفش في الأرض، وأن كثيرا من الناس يشركون بالله تبارك وتعالى قولا وفعلا واعتقادا. كثير من الخلق يستغيثون بغير الله ويعلقون قلوبهم بغير الله، يرجون غير الله ويخافون غير الله ويصرفون المحبة والذل لغير الله تبارك وتعالى، وأيضا يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويطوفون بغير بيت الله ويحلقون الرؤوس تنسكا لغير حج ولا نسك. كثير منهم تجري على ألسنتهم الألفاظ الشركية التي استنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يعد يسيرا منها بالنسبة لما تسمعه منه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سوى بين قول من قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ومن قال من بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال الله أكبر إنها السنن قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، مع أن المعلومة أن الصحابة رضي الله عنهم لم يريدوا إشراكه. ولذلك قال أبو واقد الليثي رحمه الله وراوي الحديث وكنا حديث عهد بكفر، لأنهم أسلموا أي هؤلاء الذين طلبوا أسلموا في الفتح، ثم سار بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد فتح مكة إلى لقاء هوازن وكانت قد أعدت له، فمروا على شجرة عظيمة كانت للمشركين في الجاهلية يعكفون عليها ويعلقون أسيافهم بفروعها ويتبركون بها، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. لخطورة الشرك قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له بين يديه ما شاء الله وجئت، قال أجعلتني لله ندا؟ بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للرجل الذي قام يخطب بين يديه فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، قال بئس خطيب القوم أنت، لأنه جمع في الضمير المثنى في مسألة المعصية بين الله والرسول، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بئس خطيب القوم أنت. وهذا كما هو معلوم أسلوب ذم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو المعهود من حلمه وكرم أخلاقه كان لا يجبه أحدا بما يسوء إلا لعلة قاهرة، فلما قال هذا الكلام بين يديه صلى الله عليه وسلم قال بئس خطيب القوم أنت. هذا أمر كبير أكبر مما يظن كثير من الناس، لأن كثيرا من الناس يستغرب جدا عندما يقرر أمامه أن الشرك أكبر من الزنا وأن الشرك أكبر من إتيان الذكران من العالمين وأن الشرك أكبر من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأن الشرك أكبر من شرب الخمر، إلى تلك الكبائر معدودة، الشرك أكبر من هذا كله. الناس يستغربون يقولون كيف ولا يبالون، ولذلك هانت عليهم الألفاظ الشركية فجرت على ألسنتهم مع أنفاسهم لا تكاد تنفك إلا عن ألسنة من رحم الله تبارك وتعالى من الموحدين. فالأمر كبير، وهو متفش في هذا وأمثاله، وكثير من الناس وصلت بهم الأمور في مسائل الشرك إلى الشرك في الربوبية. كثير من الناس استغيث بغير الله ويعتقد النفع والضر يأتي من غير الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك مما هو معلوم، ومع ذلك يقولون هذا كله إنما هو شرك القبور، وينبغي أن يحارب قبله شرك القصور، وهو المقصود بما يقولون عنه توحيد الحاكمية، مع أن الأمر ليس كذلك حتى في منهج الأنبياء في دعوتهم إلى الله رب العالمين. فمعلوم أن الأنبياء إنما دعوا الأقوام إلى توحيد الله تبارك وتعالى. كان يوسف على خزائن الأرض عند الملك ولم يكن الملك على دين الله تبارك وتعالى، وكان يوسف عليه الصلاة والسلام على دين الحق وهو على خزائن الأرض في مصر، والملك لم يكن من المصريين، ولا امرأته التي راودت يوسف عن نفسه، وإنما كان هؤلاء في فترة الاحتلال، احتلال العماليق لشمال مصر، لما انحاز المصريون إلى الجنوب وتركوا ما هنالك، وهؤلاء الذين قيل لهم الهكسوس أو رعاة الخنازير وكانوا قد جاءوا من الشمال هم العماليق، فاحتلوا مصر في ذلك الزمن. ولذلك تجد القرآن يذكر الذي يحكم مصر في ذلك الوقت بالملك، ولم يذكر إلا في هذا الموضع مع يوسف، وما عدا ذلك فهو فرعون، لأنه لم يكن من الفراعين أصلا. لأن كثيرا من الناس أيضا يخطئ في هذا، يقول المصريون هم الفراعنة، من قال هذا؟ الفراعنة هم الذين كانوا يحكمون المصريين القدماء، وأما عامة الشعب فليسوا فراعين، فكلمة فرعون مثل قيصر ومثل كسرى ومثل النجاشي علم على من يحكم بلدا من البلاد التي يطلق فيها ذلك العلم أو اللقب، فيقال كسرى وقيصر، هذا ليس باسم أحد وإنما هو لمن حكم الروم والفرس، وكذلك النجاشي من حكم الحبشة يقال له النجاشي كائنا ما كان اسمه، وكذلك من حكم مصر قديما يقال له فرعون. فإذا نظرت في قصة يوسف لم تجد ذكرا لفرعون، هذا أين كان؟ كانوا قد انحازوا إلى الجنوب منهزمين، واستولى العماليق على منطقة شمال مصر وصرفوا الأمور فيها، ولذلك ذكره باسم الملك وقال الملك ائتوني به إلى غير ذلك مما ذكر. المهم أن هنالك خبيئا فيما يقال له بالتقسيم الرباعي في التوحيد، تقسيم التوحيد إلى الأقسام الثلاثة التي أقرها واعتمدها السلف، ثم يضيفون توحيد الحاكمية، نعم الحكم لله لا خلاف على هذا، ولا تجد مسلما يفهم شيئا من دينه لا يسعى لذلك ولا يقره ولا يعتقده. من قال ذلك؟ وكيف يكون مسلما وهو لا يعتمد ذلك ولا يعتقده ولا يقره؟ وظلما وزورا ذلك الذي يرمى به من يقول إنه على منهج السلف، فيقولون هذا لا علاقة له بالحكم بما أنزل الله، كيف؟ وهل لهم من هم إلا هذا؟ ولكن ما هي الطريق المسلوكة من أجل الوصول إلى الغاية؟ هي منهج الأنبياء وطريقة الرسل، اتباع المرسلين، فهذا ما ينبغي أن يكون عليه الأمر. أما الاعتساف وأما الخروج على منهج السلف الصالحين وأما الدخول في الصراعات مع السلطات الحاكمة في ديار المسلمين فهذا منهج الخوارج وليس بمنهج سلفنا الصالحين. إذن فهذه المسائل لها خبيئ. كثيرون هؤلاء الذين يقولون لا دليل على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، يقولون هذه بدعة وما الدليل؟ وأنت تعلم أنك لا تطالب نحويا يقول إن الكلام العربي ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهي الاسم والفعل والحرف، لا تطالب نحويا بالدليل من الكتاب والسنة، وإنما الدليل الاستقراء والتتبع، مثل ما صنع الخليل رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأوزان الشعر العربي، فإنه لما استعرض الشعر العربي كله وجد الشعر العربي ينقسم على تلك البحور التي كتبها، حتى إنه لما وضع دوائره رحمه الله جعلها دوائر عقلية، فوجد مستعملا ومهملا، فقال وكان يمكن افتراضا أن يكون ذلك كذلك من البحور المهملة التي لم يقل العرب شعرا على وزنها، وأما ما استعمل فهو هذا. من أين أتى بهذا؟ هو تتبع الحركة والسكون فيجد أن القصيدة تكون كذلك، فلما نظر في الشعر كله قال إنها تنقسم إلى هذه البحور، واستدرك عليه الأخفش المستدركة من بحور الشعر من العروض. ولكن هذا يمكن أن يعود إلى ما ذكره الخليل في بعض ما قال رحمه الله، ولا جديد، ولا يعرف أن أحدا على ظهر الأرض وضع علما متكاملا لم يستدرك فيه عليه إلا الخليل في العروض، هذا شيء لم يكن لا من قبل ولا من بعد ولن يكون فيما هو آت، أن أحدا وضع علما برأسه لا يستدرك فيه عليه كالذي صنع الخليل بن أحمد رحمه الله رحمة واسعة. فإذا عندما يقال هذا التقسيم بدعة وما أشبه وأين الدليل من الكتاب والسنة، فيقال نحن لا نقول لهؤلاء النحاة ولا لهؤلاء الفقهاء، أنتم قسمتم الفقه إلى عبادات ومعاملات، فلماذا قسمتم وما الدليل؟ هذه بدعة، ولا ندرس الفقه هكذا، وكيف ندرسه إذ؟ إلى غير ذلك من تلك الأشياء. فإلى الله المشتكى. الذين يقولون هذا الكلام وينكرون يقولون كلمة عظيمة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا، يفجرون في الخصوم، يقولون هذا تثليث كتثليث النصارى، الذين ينكرون ويقولون هذا الكلام القبيح أكثرهم درس التوحيد على قسمة ثلاثية أيضا، هذا عجيب والله، ولكنها المكابرة والعناد. أكثر الذين ينكرون تقسيم التوحيد الذي ذهب إليه السلف هو قديم إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، يقول هذه القسمة الثلاثية كتثليث النصارى، وهم درسوا التوحيد على منهج الخلف مقسما إلى ثلاثة أقسام أيضا. فدرسوا التوحيد الإلهيات والنبوات والسمعيات، هم يقسمون التوحيد أيضا إلى ثلاثة أقسام، فيقولون الإلهيات هذا قسم، النبوات هذا قسم، السمعيات هذا قسم. فكيف ينكرون على الناس ما يصنعون؟ وهل يعد هذا الذي يصنعون تثليثا في التوحيد كما عد هؤلاء توحيد أهل السنة تثليثا؟ إنما هي المكابرة لا غير. الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة ذكر النوعين وهما يتضمنان ثلاثة أقسام، ثم ذكر كلاما حسنا جدا في الدلالة على شرف هذا العلم وعلى عظيم قدره، فقال رحمه الله تعالى: القرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير هذين التوحيدين، لأنه إما خبر عن الله عز وجل وما يجب أن يوصف به وما يجب أن ينزه عنه، وهو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الطلبي الإرادي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييد وما يكرمهم به في الآخرة وهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يفعل بهم في العقبة من العذاب، فهذا جزاء من خرج عن حكم توحيده. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. اقرأ في الجمع بين التوحيدين: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وآيات الكرسي وقل هو الله أحد وغيرها من القرآن. فهذا في الجمع بين التوحيدين. اقرأ في الأمر والنهي: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واقرأ في إكرام أهل التوحيد في الدنيا والآخرة: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. واقرأ في إخزاء أهل الشرك في الدنيا والآخرة: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وقول الله تبارك وتعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، الأئمة يكونون أيضا في الباطن، فإمام ضلالة يكون الرجل إماما في الضلالة، هو إمام فيها يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فهنالك أئمة يدعون إلى النار، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. إذا فهمت هذا فهما صحيحا تغيرت طريقة فهمك عند تلاوتك آيات الله رب العالمين. كيف؟ هنالك من الأمور ما يكون كالروح في الجسد، كالروح في الجسد كما يكون كالماء في عوده، وهناك من الأمور ما يكون كاللحاء كالقشر، وكذلك الأفكار، وكذلك ما يتعلق بالأمور المهمة فيما يتعلق بدين الله تبارك وتعالى. سمينا هذا قديما على سبيل التمثيل بالخطأ المنهجي والخطأ العارض. الانحراف المنهجي كما عند الخوارج، فالخوارج وإن صلوا وصاموا وقعدوا وقاموا يمرغون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو حناجرهم. لماذا؟ لأنهم انحرفوا انحرافا منهجيا. هذا الانحراف المنهجي كالخطأ الذي يعرض في آلة تنتج منتجا معلوما، هذا الخطأ ملازم، فكلما خرج منتج من تلك الآلة تكرر فيه الخطأ، فهذا انحراف منهجي ليس بخطأ عارض، ليس كالخطأ الذي يعرض لا في ذات تصميمها في التصميم ذاته، وإنما يعرض في أثناء عملها مما يحتاج ضبطا أو يحتاج صيانة وعناية، ثم يعود إلى ما كان عليه قبل من السواء والسلام، هذا عارض، وهذا انحراف منهجي في الشيء ذاته. الخوارج انحرفت قلوبهم، عندهم بدعة اعتقادية. عبد الله الملقب بحمار كما عند البخاري في الصحيح هو من أصحاب النبي المختار صلى الله عليه وسلم ومن صحابته الأخيار، كان لا يصغر عن الخمر، فكان يعاقر الخمر يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم مخمورا فيأمر بضربه، فمن الضارب بكفه، ومن الضارب بثوبه، ومن الضارب بنعله، ثم يذهب به فهو في سكر، ثم يؤتى به بعد أيضا بعد حين وقد وقع في الإثم نفسه، تعاقر أم الخبائث، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربه، ثم يذهب به ويؤتى به. فلما تقرر هذا قال بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تعن الشيطان على أخيك، ثم شهد له شهادة ربما لم تشهد لمن قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحب الله ورسوله. الذي شهد بهذا هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. هذا رجل يشرب الخمر ويؤتى به فيحد، ولكنه انحراف عارض، هذه معصية ليس ببدعة. وأما أمر الخوارج فبدعة اعتقادية. هذا الذي مثلنا له قديما يمكن أن نمثل له الآن بشيء آخر. لما كتب سيد قطب كتابه التصوير الفني في القرآن أتى بما سماه بمسألة التصوير، وأن القاعدة العظمى التي بني عليها هذا الكتاب المجيد يعني القرآن هو التصوير الفني، ثم جعل هذا كالماء الذي يجري في عوده، وكلما عرضت له آية أخضعها لنظرية التصوير الفني، فسارت هذه المسألة في التفسير كله، وهذا أمر من الأمور الشنيعة، فصار القرآن يفسر على أن مسألة التصوير فيه مما يتعلق بالمشخصات المسرحية وما يتعلق أيضا بتلك النوازع الموسيقية والعوامل التي تتعلق بالحروف في تجانس بعضها ببعض مما تعرض له السلف قديما عند النظر في إعجاز القرآن، ولم يسموا ذلك كذلك، ولا ذهب وهمهم إليه أنهم كانوا أسد منهجا وأقوى مقيلا رحمهم الله. وأما الرجل فكتب هذا قبل أن يستحكم له دخول في مسألة الدرس الشرعي، فكتب هذا وهو بين الأدب والدخول على مسألة العلم الشرعي والنظر فيه، فكتب هذا كطريقة العقاد والأدباء والمفكرين، فكتب هذا الكتاب التصوير الفني في القرآن. وجعل هذه المسألة شائعة في التفسير، هذا انحراف منهجي. أما الرجل الذي تكون عنده فكرة عابرة تعرض له عند التفسير فيخطئ، هذا خطأ عارض، لأنه يمكن أن يقوم. وأما هذا فكيف نقومه؟ هذا لا يقوم إلا باستلال الروح من الجسد، لأن هذا إنما هو شائع في تضعيف الكلام. الآن لو أنك دخلت على كتاب الله تبارك وتعالى بفكرة الانحراف المنهجي، وهي مسألة التصوير الفني في القرآن، فسيظل هذا الانحراف عارضا لك لائحا بين عينيك عند النظر في كل آية، فكلما مرت بك آية هذه فيها موسيقى ندية، وهذه فيها موسيقى رخية، وهذه فيها موسيقى جهنم إلى غير ذلك، وهذه فيها أشخاص كأنها تروح وتجيء، والستار ينزل على المسرح، والنظارة الآن يضحكون والآن يبكون، وهذا يروح وهذا يجيء، يقع لك خلل عظيم جدا، لأنها فكرة ملازمة، فكرة ملازمة. فلتكن هذه المسألة التي ذكرها الآن من مسائل العلم، أي التي ذكرها الشيخ حافظ حكمي رحمه الله من مسائل العلم، دائما بإزاء عين بصيرتك عند النظر في كتاب القرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير هذين التوحيدين، فتقول القرآن كله توحيد، فكلما مرت بك آية هذا خبر عن الله عز وجل وما يجب أن يوصف به وما يجب أن ينزه عنه، هذا توحيد علمي خبري اعتقادي، ثم تمر على آية أخرى هذه دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دون، هذا توحيد طلبي قصدي إرادي. عندما تمر على الأمر والنهي وعلى الإلزام بالطاعة تقول هذا من حقوق التوحيد ومكملاته. عندما تقرأ خبر من أكرمه الله تبارك وتعالى من السالفين من أهل التوحيد أو ما أعد لهم من جزائه وما فعل الله تبارك وتعالى بهم في الدنيا من النصر والتأييد وما يكرمهم به في الآخرة تقول هذا جزاء التوحيد. وكذلك إذا مر بك ما صنع الله تبارك وتعالى بأهل الشرك من النكال في الدنيا وما يفعل بهم في الآخرة من العذاب تقول هذا جزاء من خرج عن حكم التوحيد، فتقول الله أكبر، القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. وهذا ما كان عليه أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم، كانوا يعلمون أن القرآن المجيد وأن الوحي المعصوم إنما أوحاه الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم من أجل توحيده سبحانه وتعالى، فكانوا كذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلتكن هذه المسألة دائما بإزاء عين بصيرتك عندما تنظر في كتاب ربك تبارك وتعالى. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر ذلك، وإنما هو من كلام العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فإن دندنته رحمه الله تعالى حول هذا الشأن العظيم والخضب الجسيم لا تنقطع أبدا. وكلمة الدندنة هذه استعملها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقرها، فالرجل الذي كان يصلي وراء معاذ فلما أطال معاذ الصلاة انصرف وتركه، فرماه معاذ بالنفاق فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان معاذ يصلي العشاء خلف النبي صلى الله عليه وسلم وينتظره قومه في مسجدهم، ثم يجيء بعد أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وربما أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يأتي يقطع تلك المسافة حتى يصل إلى مسجد قومه فيصلي بهم إمام. وكان ذلك الشاب رضي الله عنه يعمل النهار ويكد ويكدح، فلما أطال معاذ وهم ينتظرون ذلك الوقت كله ثم يأتي فيطيل بهم في الصلاة، فلما أطال في الصلاة انفرد هو فأتم الصلاة وانصرف، فلما أخبر معاذ بذلك قال نافق ورماه بالنفاق، فاشتكى هذا الشاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليعلمن معاذ إذا التقت الصفوف من المنافق، متحديا رضي الله عنه. قال: ليعلمن معاذ إذا التقت الصفوف من المنافق، يعني في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له مستخبرا عما وقع، مستفهما وسائلا، فأخبره وقال: إن معاذا يطيل وأنا أعمل، وبين عذره: وإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال: فما تقول؟ قال: أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال: حولهما ندندن، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدندنة صوت يكون خفيا، لا كما ينطبق اليوم في أذهان كثير من المسلمين على ما يتعلق بالموسيقى والغناء وما أشبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الشاب: حولهما ندندن، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. هذه فكرة كلية من الأفكار، ما هو كلي ومنها ما هو جزئي ومنها ما هو خائب. كالفكرة الخائبة تكون كالنصل المغروس في العقل، لا يمكن أن يحركها من غرست في عقله، لأنه إن حركها منتزعا إياها آلمت، وإن بقيت سيطرت عليه. كأن يكون صعلوك مفلوك معتقدا أنه ملك من الملوك، فهذا يطالب الخلق بحق الملوك وهو في الحقيقة صعلوك، فيمشي منتفخا متنفجا، والخلق إنما ينزلونه منزلته، فيقع خطأ كبير. وأضيق سجن فكرة خائبة، لا أنت بالذي تستطيع أن تحققها، ولا أنت بالذي تستطيع أن تتخلص منها. فإذا سجنت في فكرة خائبة فهذا أضيق سجن يمكن أن يسجن فيه كائن حي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.